الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فلقد سبق المجلس الأول من مجالس السيرة النبوية العطرة الطيبة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، وقد ذكرت في ذلك المجلس أهمية مذاكرة سيرة رسول الله ومغازيه، وذكرت فيما ذكرت أهم المصادر القديمة والمراجع الحديثة والمتأخرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت طرفا من منهج مقترح لدراسة ومذاكرة سير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه، ولعلني أتحدث إن شاء الله في هذا المجلس وهو المجلس الثاني عن الأمور التالية: أولا، إعادة ذكر المنهج الذي أظنه مثاليا لقراءة السيرة ومذاكرتها. ثانيا، انتساب قريش وعقيدتها. ثالثا، مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورابعا، أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، المنهج المثالي أو ما أظنه مثاليا لقراءة السيرة ومذاكرتها لعله يكون كالتالي: الاقتصار على كتاب منهجي يدرس، وهذا ذكرت في المجلس الماضي بعض الكتب المقترحة لقراءة السيرة ومذاكرتها والانتفاع بها كما ينبغي. ذكرت كتابا للمبتدئين، وممكن أن يحدد المبتدئون بالمرحلة المتوسطة والثانوية. اقترحت كتاب وأضم إليه كتابا آخر، أما أحدهما فهو الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لابن كثير، ويضم بعده إليه كتاب مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وللمبتدئين، وأعني بالمتوسطين وأعني بالمتوسطين المرحلة الجامعية أو دراسات جامعية شرعية غير متخصصة في السنة النبوية، يستحسن قراءة كتاب مختصر سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، وعقبه كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري. وأما بالنسبة لطلاب العلم المتأخرين والذين لهم قدم لا بأس بها في تعلم علوم الآلة ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم فيقرؤون وهي المرحلة الثالثة كتاب صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي أما هذه المجالس التي بتوفيق من الله تبارك وتعالى وإعانة منه اقترحها الإخوان، وما هو إلا حسن الظن، وإلا فالإنسان فقير في جميع الأمور. فلا أقتصر فيها على كتاب ولا أحصر نفسي فيها بكتاب، لأني أنظر فيها إلى الناحية الموضوعية والمنهجية في المسائل التي سأمر بكم عليها من وقائع وحوادث السيرة النبوية، سواء كان ذلك في القرآن أو في الكتب الستة أو في غيرها من كتب السنة وكتب السير والمغازي، بما في ذلك مراجعة الرسائل الجامعية التي خرجت وهي موسوعة لمن يطلب الموسوعية ولمن يريد أن يطلع على السيرة النبوية من خلال تلك الموسوعات، فأفضلها وأحسنها وأتمها وأكملها الموسوعات العلمية في سيرة رسول الله ومغازيه التي أعدت من قبل باحثين في رسائل الماجستير والدكتوراه باعتبار توارد الأفكار من العلماء ومن المتخصصين على اختلاف مراتبهم من أساتذة الجامعات على تلكم الوقائع والحوادث، مما يضيق فجوة الخلاف فيما يتعلق بالناحية التأصيلية وفيما يتعلق من ناحية الاستدلال والاستنباط. وإلا فهو مجرب أن الإنسان مهما أوتي من علم إذا وكل إلى نفسه في إعداد مادة علمية فلربما يخالف فيما يتعلق بالتأصيل وفيما يتعلق بالاستدلال، وإلى الله ترجع الأمور ولله الأمر من قبل ومن بعد. الناحية الثانية في المنهج الاقتصار على الثابت، وأعني بالثابت الصحيح لذاته والصحيح لغيره، أي بمجموع طرقه، والحسن لذاته وهو ما قل ضبط رواته عن رواة الصحيح من الثقات والحفاظ والأئمة، والحسن لغيره وهو ما كان في أفراده وبعض طرقه ضعف يسير لكنه ينجبر عند الفاقهين للصناعة الحديثية فيرتقي الحديث إلى الحسن لغيره، وهذا مرادي بالثابت. لكن لك أن تتساءل لماذا الاقتصار على الثابت في وقائع السير والمغازي؟ أولا لأن غير الثابت من الضعيف غير المنجبر إلى المكذوب على النبي خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، مما يفيد الظن المرجوح للراجح، لأن غير الثابت من الضعيف على اختلاف درجات ضعفه لا سيما الضعيف الذي لا ينجبر يفيد الظن المرجوح للراجح، ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بالظن المرجوح كما قال الله عز في علاه: إن كثيرا من الظن إثم. ولورود النصوص المحذرة من هذا النوع من المرويات من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم: من حدث بحديث يرى. إيش معنى يرى؟ أي يظن. من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، على روايتين صحيحتين، إحداهما رواها الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري. يرى، يظن. ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون حديث الكذب هذا على رسول الله متواترا، كما قال الناظم يذكر طرفا من المتواتر: مما تواتر حديث من كذب، فبدأ به: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. الأمر الثاني للاقتصار على الثابت أن الأحاديث غير الثابتة من الضعيفة والواهية من أسباب انحراف العقيدة والوقوع في البدع وتفرق المسلمين. نحفظ العبارة لأن القصد من الدروس والمحاضرات والندوات والمحاورة هي الوصول بها إلى الله عز في علاه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الأحاديث الواهية من أسباب الانحراف في العقيدة، الأحاديث الواهية من أسباب الوقوع في البدع، الأحاديث الواهية من أسباب تفرق المسلمين. فأما كونها من أسباب الانحراف في العقيدة، كيف تكون أحاديث ضعيفة ومكذوبة وواهية ومنكرة من أسباب انحراف الإنسان في العقيدة؟ نعم، خذ مثلا على ذلك ومن واقع السيرة: هناك أقوام يعتقدون بنورانية النبي، طبعا في شرط في الجلوس، وهو المحافظة على الأعصاب والمعاهدة فيما بين العبد وبين ربه أن أي خطأ لا سيما في العقيدة يعاهد الله على أن يقلع عن ذلك الخطأ. ولستم إن شاء الله ممن تأخذه العزة بالإثم. أقوام من المسلمين يعتقدون بنورانية النبي، ومنهم من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق من نور الله، ومنهم من يعتقد أنه مخلوق من نور عرش الرحمن. وأتذكر قبل 20 سنة التقطت وسائل الإعلام نداءات لأحد القادة المجاهدين في العالم الإسلامي المشهورين وهو يقول في دعائه: يا محمد، يا نور عرش الرحمن، هؤلاء الذين يعتقدون بالنورانية بماذا يستدلون؟ يتأولون مثل قول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور. ارجع إلى الآية في التفسير بالمأثور، أي أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نور، والوحي المنزل عليه نور، وهدايته نور، والقرآن الذي انبعث به نور، والوحي الذي تكلم به نور صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بأحاديث مكذوبة على صنفين من أنواع الكذب: صنف مروي بلفظ خلق محمد من نور الله، وصنف ومنها ما رواه عبد الرزاق في المصنف من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. مصنف عبد الرزاق من موسوعات الحديث والسنة، طبع في 11 مجلدا كبيرا في جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، وهو من أضخم الموسوعات، ونسب هذا الحديث إليه في أن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، لكن الحديث مكذوب. وقد كتب فيه أحد علماء المدينة من مشايخ الشناقطة وهو الشيخ أحمد عبد القادر رسالة سماها تنبيه الحذاق بكذب حديث النور المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق. كيف انحرفت عقيدتها إلى هؤلاء بأحاديث مكذوبة موضوعة واهية؟ ثانيا، الأحاديث الضعيفة والواهية والمنكرة من أسباب الوقوع في البدع، من أسباب الوقوع في البدع. وانظر على سبيل المثال، وسيأتي ذكر هذا المثال، كثير من الناس لا سيما في المثلث مكة والمدينة وجدة، إذا سمعوا أشهد أن محمد رسول الله مسح أحدهم عينيه بباطن إبهاميه أو سبابتيه، عقيدة ودين. وهذا مما نص عليه هيئة كبار العلماء وغيرهم من العلماء الربانيين على بدعته، لكن ما سبب وقوعهم فيها؟ الحديث الواهي أن من سمع أشهد أن محمد رسول الله من المؤذن فمسح عينيه بباطن سبابتيه أدركته شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بدعة وقعوا فيها بسبب هذا الحديث المكذوب والواهي. وكنت وما زلت أقترح رصد هذه الظاهرة، وهي الاستدلال بالأحاديث المكذوبة والواهية، وأنها من أسباب وقوع كثير من المسلمين في البدع، وسخر الله تبارك وتعالى لهذا الجانب أحد طلاب الجامعة الإسلامية الشاميين، فكتب كتاب في مرحلة الماجستير الأحاديث الموضوعة الضعيفة والموضوعة وأثرها في الوقوع في الابتداع، الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها في الوقوع في الابتداع، ثم لخص هذه الرسالة في رسالة مختصرة سماها الإعلام، بعبادات لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مطبوعة أو ستطبع إن شاء الله وتنزل في الأسواق عما قريب. والأخ سوري شامي، وهو رامز خالد الحاج، وألف أيضا أحد طلاب الجامعة الإسلامية وهو أخ فلسطيني الأصل، وهو أسامة عطايا. الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها في على العقيدة وأثرها على العقيدة أو على بدع العقيدة أو نحو من هذا العنوان، وقد طبع في مجلدة أو في مجلدتين. والشاهد أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية والمنكرة من الأسباب التي تؤدي إلى انحراف في العقيدة وتؤدي إلى الوقوع في البدع. طيب، والثالثة وهي ثالثة الأثاث كما يقال، وهي الاختلاف والتفرق. أين الاختلاف والتفرق؟ انظر إلى هذين الرجلين، أحدهما يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق من نور الله، وكأنه ما مر على حديث أبي ذر ولا درس العقيدة الطحاوية وتضم في الأغلب بين دفتيها عقيدة أهل السنة والجماعة والأثر، كأنه ما مر عليه الحديث الصحيح الذي ذكره أبو جعفر الطحاوي في الطحاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نور أنا أراه. هذان مواطنان، ضيفان، صاحبان، زوجان، أحدهما يعتقد بنورانية النبي ويغلو فيعتقد بأنه مخلوق من نور الله، والآخر سلمه الله في عقيدته وأحب حبا شرعيا واعتقد اعتقادا شرعيا وقال لا. كيف يلتقيان؟ كيف يجتمعان؟ كيف يتآلفان؟ حتى تدرك أن دعوات الجمع إن كانت ليست على العقيدة والإيمان والتوحيد فهي دعوات أشبه ما تكون بنفخة في رماد وصيحة في واد، ينطبق عليها أو أقرب ما يكون انطباقا عليها قول القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. يا أخي لا تسدل، يا أخي اقبض، يا أخي اسدل، لا تناقش في هذا يا شيخ. هو ينكر أصلا القرآن وينكر إسلام الصحابة، فنناقشه في قضية القبض والإرسال؟ ضرب من العبث، نفخة في رماد، قعقعة لا ترى على إثرها طحينا. فإن قال قائل، وهذه دائما سبحان الله بعض الناس عندهم قواعد في أذهانهم وفي قلوبهم، عندما تذكر تفصيلات تريد بها الورع وتريد بها التقوى وتريد بها ناحية علمية دقيقة يواجهونك بتلك القواعد، ما أن تقول: يا أخي أنا أنتهج منهج ثبت أو لم يثبت في السيرة. قال: لا لا لا، ريح نفسك بس، كيف أريح نفسي؟ قال الإمام أحمد يقول: السير من الأمور التي لا أصل لها. قاعدة قاعدة. مثل قبل أيام وجدت أحد أهل العلم برضه لا يزال مشحون بهذه القواعد، من أين تلقاها لا أدري، يقول: أي شيء فيه خلاف بين أهل العلم أنا أجنب نفسي ذلك الأمر. على الإطلاق، قال على الإطلاق. طيب مسائل العقيدة، مسائل العقيدة مثل إيه؟ يقول: قلت مثل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيه بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة خلاف، برضو تجنب نفسك، تستسلم وتقول أنا مجنب نفسي لهذا الأمر. صلاة الجماعة بعض الناس يقول فيها خلاف، ليست بواجبة، هذا خلاف أيضا تجنب نفسك. عشرات ومئات السنن هجرت وحورب أهلها أيضا تجنب نفسك. هذه قاعدة سبحان الله قاعدة ما أدري. طيب نرجع إلى قاعدتنا المتعلقة بالسيرة. أولا هذا المشهور المنقول عن الإمام أحمد من رواية الميمون توثيقا وتأصيلا، من رواية الميمون عن الإمام أحمد أنه رحمه الله قال: ثلاثة فنون لا أصول لها، الملاحم والتفسير والسير. الملاحم والتفسير والسير. ما مراد الإمام المبجل أحمد بن حنبل؟ إن وجدنا تفسير إمام بشرح إمام نعدل عن آرائنا وأمزجتنا التي قد تلتصق بأهوائنا ورغباتنا وما تعرفنا عليه. نرجع إلى أحد علماء الحديث وهو حافظ المشرق الذي كان يقابل بحافظ المغرب، ومن العجيب أنهما وصفا بهذين الوصفين، أحدهما حافظ المغرب ابن عبد البر والآخر حافظ المشرق الخطيب البغدادي، وقد توفي في عام واحد سنة 63 و400. بماذا شرح الخطيب البغدادي رواية الميمون عن الإمام أحمد ثلاثة لا أصول لها؟ قال: يريد الإمام أحمد بكلمته هذه كتبا مخصوصة، كتبا مخصوصة، ككتاب مقاتل ابن سليمان، تفسير مقاتل ابن سليمان، لا ترجع إليه ولا تعتمد عليه، لأن وكيعا والنسائي والجوزجاني وغيرهم كذبوه، فكيف تعتمد على تفسيره؟ وكالمغازي لمحمد بن عمر الواقدي، جئنا في المولد، جئنا في البيت، جئنا في المكان، جئنا في الغزوة، قالوا قال الواقدي، قال الواقدي، محمد بن عمر الواقدي متهم بالكذب عند أهل الحديث. فالإمام أحمد يريد كتبا مخصوصة، وإلا لا يمكن أن يفهم من عبارته أنه ينسف أحاديث الفتن والتفسير والملاحم. الآن جمع له مجلدات ضخمة في التفسير بالمأثور بأسانيده هو رحمه الله، منتزعة من مسنده الكبير الذي وصف في القديم أنه يشتمل على أكثر من 40,000 حديث. وأفضل طبعاته طبعة الدكتور التركي في 50 مجلدا، جمعوا التفسير عشرات المجلدات من تفسيرات الإمام أحمد. فكيف يعقل أن ينسف أصول التفسير ويقول لا أصول لها؟ والمراد بلا أصل له عند المحدثين أي لا سند له، يصح أو لا سند له البتة. وكذلك ما يتعلق بالملاحم، ما من كتاب من كتب السنة إلا وفيه الفتن وأشراط الساعة والملاحم وعلامات يوم القيامة وما شابه ذلك. وكذلك فيما يتعلق بالسير والمغازي، ألم يكن يسأل الإمام مالك رحمه الله؟ كان يسأل: نقرأ أي كتاب في السيرة؟ نرجع إلى أي إمام في السيرة؟ فكان رحمه الله يقول: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى ابن عقبة، وهو إمام من أئمة السير والمغازي بالمدينة. عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة رحمه الله. الأمر الثالث في تدارس السيرة على هذه المنهجية وعلى هذا النحو، وهذا ليس مرتبطا بهذه المجالس، فلا يدري الإنسان إلى متى تستمر هذه المجالس، لكن هذا يحمله الإنسان مما يحمله من أمور تعينه إن شاء الله على تلقي علم مهما قل لكنه إن شاء الله يكون علما ينفعه ويرفعه وإن شاء الله يشفع له. الأمر الثالث في هذه المنهجية أنبه على غير الثابت، يعني عندما أبلغ في تثبيت المسألة والواقعة والغزوة أو الحادثة المنقولة في مغازي رسول الله وسيرته، أثبت الصحيح والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره، أنبه في المقام نفسه على ما لا يصح. وما أكثر ما لا يصح، والناس يتداولونه وبعضهم يقعد نفسه يقول خلاص يا أخي هذا مو في الأحكام ولا في العقيدة، وينسب هذا إن كان خطيبا أو إن كان إماما أو إن كان عالما فهو أشد وأشد. ومما لم يثبت وهو مشهور وقوع حوادث في يوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم، صار حتى الصغار يتداولونها وكأنها من المسلمات. سقوط إيوان كسرى، نضوب بحيرة ساوى، انخماد نار المجوس، شيء مسلم. كلما ذكر مثقفون هذه الحوادث يوم مولده قاموا يرددونها وينشرونها بين الناس. ومن ذلك الحادثة وهي مشهورة عند الدعاة على وجه الخصوص والمرشدين للناس، إذا اشتد أحدهم عاطفيا قال عندما عرضت قريش على رسول الله أن يترك الإسلام، قال يا عما لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه. ضعيف، ما يصح. وأنت لو نسب أحدهم إليك كلاما لاستشاط أحدنا غضبا، قال يتجرؤون وأنا حي ينسبون إلي كلام والله ما قلته. سبحان الله، لا إله إلا الله، كيف نتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنتداول كلمات في الصحف والمجلات لا أزمة لها ولا خطم، وقد كان العلماء القدماء يستشيطون غضبا عندما سمع الزهري إسحاق بن أبي فروة يقول قال رسول الله، قال رسول الله، فعل رسول الله، قام رسول الله، فغضب غضبا شديدا وقال له قاتلك الله يا ابن أبي فروة، قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدث بأحاديث لا أزمة لها ولا قطم، أسند حديثك، أسند حديثك، لا سيما إذا كان الإنسان مقتدا به أو عالما في العقيدة في التفسير في الأصول بل حتى في النحو. لا يقول أن قائل لا أنا نحوي، أنا متخصص باللغة، ماني متخصص في الحديث. إيه، لكن التزم بالصحيح، إلقي بعصا التسيار لعلماء الفن إن أردت النجاة وإن أردت الورع. فإن علماء الحديث لو تنازعوا في حرف أو كلمة رجعوا إليكم يا معاشر النحويين واللغويين، وأنتم تسردون وتستشهدون وتبنون وتقعدون وتؤصلون في العربية والقواعد النحوية على أحاديث قد تكون مكذوبة وواهية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ذلك قصة الحباب بن المنذر في بدر. لدينا كم من النصوص، لدينا مئات النصوص في القرآن وفي السنة في استشارة النبي لأصحابه، فما في إلا قصة الحباب بن المنذر. أشيروا علي أيها الناس، أين ننزل عند ماء بدر؟ وهي ضعيفة أيضا القصة التي استقبل بها رسول الله بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ولعل بعضكم قرأ الزوبعة التي كادت أن تكون زوبعة وبدايتها من إنسان ما يوافقنا في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. جاء مرة عبر الهاتف فقال: هذه قصة مشهورة جدا، طلع البدر علينا، يرددها صغارنا قبل كبارنا وإناثنا قبل ذكورنا، كيف تنكرها وتتجرع على ردها؟ هل لا تزال على هذا؟ فذكرت له أن ثمة رسالة طبعها مركز المدينة للبحوث وحكمت تحكيما علميا بوهن ووهاء، والإسناد معضل لهذا الحديث المتردد بين الناس: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وثنية الوداع في الحقيقة ليست هي في جنوب المدينة ولكن في شمال المدينة، فأخذها وصير منها سبقا صحفيا، ها، وجاء بعده من ذهب إلى بعض المشاهير وبجرة لسان وطرف قلم سئل أو سأله صحفي: هل ثبت طلع البدر عليه؟ قال: مشهورة ثابتة صحيحة. ما في يا أخي، أقول ألزم غرزك، الأمور ما تمشي هكذا عشوائيا، لعل حديث يجتمع عليه علماء من علماء السنة والحديث يجلسون أسابيع وشهور لمعرفة صحة ذلك الحديث. فلنتقي الله في أنفسنا، لا سيما إذا كنا قادة للشببة وللصحوة الإسلامية. ما في شيء لا 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 ضعيف يثبت أو لا 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 ما يثبت إلا بعد دراسة وتمحيص وتنقيد، هكذا علمنا القدماء، في أن من رسوخ العلم التمييز بين الصحيح والضعيف، كما قال داود الظاهري، كما قال داود الظاهري رحمه الله، قال: من لم يعرف الحديث، من لم يعرف الحديث بعد سماعه، قال: من لم يعرف الحديث بعد سماعه ويميز صحيحه من ضعيفه فليس بعالم، فليس بعالم، ويميز صحيحه من ضعيفه فليس بعالم. الأمر الرابع في المنهجية ولعله الأخير فيها التذكير بفقه السيرة والعظات والعبر في ضوء القرآن والسنة الثابتة والآثار الثابتة وفي ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، بعيدا عن التليين والتخريف والتخبيط، وبعيدا عن الخرافات والخزعبلات التي سار عليها أقوام، ما بال أقوام، أقوام من المسلمين وجعلوها عقيدة باسم رسول الله، وقد تقدم في المجلس الأول هذا النص: محمد ليست قصة تتلى يوم مولده، ولكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة، عبادة، معاملة، أدب، خلق، تربية، سلوك، مجاهدة وجهاد. ثانيا: نسب قريش وعقيدتها. هذه القبيلة التي عاشت في ربوع مكة وبين جبالها وهضابها ووهادها، واستظلت بظلالها، هذه ماصلتها بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قريش من ولد فهر، وفهر من ولد مالك، ومالك من ولد النضر، والنضر من ولد كنانة، وكنانة من ولد معد بتشديد الدال، ومعد من ولد عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل من ولد إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح عليهم الصلاة والسلام. وللعلماء المؤرخين وأهل السير والمغازي في من ينتسب إليه أو تنتسب إليه قبيلة قريش قولان. أما القول الأول فقالوا إن قريشا من ولد ثهر بن مالك. القول الأول قالوا إن قريشا من ولد ثهر بن مالك وإليه تنتسب القبيلة. واستدلوا بحادثة اليمني الزبيدي الذي ابتاع منه العاص بن وائل السهمي سلعة ثم ظلمه فجحده، ولكنه لم يستسلم لهذا الظلم المفضع عند بيت الله المعظم، بل وقف بجواره ونادى قريشا باسم جدهم فهر فقال: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، وأشعث أغبر لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحل والحرم، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. والشاهد قول هذا الزبيد اليمني: يا آل فهر. وقيل إن انتسابهم وهو قول ثان إلى النضر بن كنانة. واستدلوا بحديث رواه ابن ماجه بسند حسن عن الأشعث بن قيس الكندي أنه دخل على رسول الله في وفد من كندة فقال: يا رسول الله، أنتم منا من كندة؟ فقال: يا رسول الله، أنتم منا من كندة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل نحن بنو النضر ابن كنانة. بنو النضر ابن كنانة، ولاحظ الكلمات التي ستأتي إن شاء الله، لا نقف بالقاف والفاء، لا نقف أمهاتنا يعني لا ننكرهن، ولا ننتسب إلى غير أبينا، لا، بل نحن بنو النضر بن كنانة. وهذا الشاهد في أن نسبة قريش للنضر بن كنانة، لا نقف أمهاتنا يعني لا ننكرهن، ولا ننتسب إلى غير أبينا. ماذا قال رسول الله؟ ولا ننتسب لغير أبينا. فبدعة قبيحة انتساب النساء في هذا الزمان لغير آبائهن، حيث ينسبوهن إكراما لهن، زعموا على مذهب سيداتي سادتي، ها، على مذهب سيداتي سادتي، يقولون إكراما لهن ما ننسبهن إلى آبائهن بل ننسبهن إلى أزواجهن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ننتسب لغير أبينا. مضت قريش على ملة إبراهيم، موحدون على فطرة الأنبياء والمرسلين، إلى أن خرج سائح، بهذه الكلمة المعاصرة، سائح بالسين والألف والهمزة والحاء، يحب السياحة والسفر، ونحن قاب قوسين أو أدنى من السياحة والسفر في الإجازة الصيفية، سائح محب للسياحة، وهو عمرو بن عامر الخزاعي أو عمرو بن لحي الخزاعي، ومر على البلدان والأوطان، فمر على جنوب الأردن، ومر على منطقة البتراء أو البطراء بالتاء أو الطاء، وكان أهلها فنانين بين قوسين، وما هو فنهم لا أراك الله مكروها هو نحت التماثيل والأصنام فشده شده ودهش. وكأني به يقول على لسان بعض الناس الذين يريدون أي شيء أي شيء، يقول إلى متى البداوة، إلى متى البداوة، الناس يتطورون وأنتم تتأخرون، ماذا تريد يا أخي الحبيب، ماذا تريد يا أخي الحبيب؟ يريد ما أراده أو لم يرده، ولكنه أوقعه الشيطان فيه. عمرو بن عامر الخزاعي جلب بعض هذه الأصنام إلى مكة ونصبها عند الكعبة، فطفق الناس يطوفون بها ويتعجبون، ما شاء الله شيء جديد شيء جديد شيء جديد، إلى متى تحاضرون على ماصة ما في سكرتيرة، إلى متى تضيفوننا بالماء والقهوة والشاي، ها، بلا ما ينفرج له القلب الحزين. بئس هذه الأسفار من أسفار، إنها أسفار فتن إن كانت نتيجتها هي هذه النتيجة التي أوصل عمرو بن لحي قريشا إليها، فعبدوا الأصنام وانحرفوا عن ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بأي شيء؟ برجل واحد. ولذلك استحق بجدارة نار جهنم خالدا فيها، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في نار جهنم، لأنه أول من سيب السوائب. وها هنا نص عزيز وقفت عليه فتح الباري، هذا الحديث مروي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الصحيحين. جاءنا الحافظ ابن حجر في فتح الباري بنص عزيز، فقال: روى ابن إسحاق في السيرة الكبرى هكذا، مع العلم بأن السيرة لابن إسحاق الموجودة بين أيدينا هي قطعة، وفقد باقي الكتاب، فقد باقي الكتاب، فنقل ابن حجر هذا النص العزيز، قال: روى ابن إسحاق في السيرة الكبرى من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح، يعني أن ابن إسحاق يلتقي في هذا الحديث حديث قصبه في النار يلتقي مع البخاري ومسلم في أبي صالح، فهي إحدى روايات أبي صالح يرويها أحد الأئمة الثقات، وهو محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار، لأنه أول من حرف الناس عن ملة إسماعيل. إيش ملة إبراهيم؟ إيش ملة إسماعيل؟ إيش ملة الأنبياء كلهم أجمعين؟ الإسلام، التوحيد، إذ كل واحد منهم أول شيء بدأ به دعوته ما قال: يا جماعة تعالوا انتخاب، يا جماعة تعالوا انتخاب، يا جماعة الكرسي لماع، يا جماعة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إيش دعوة إبراهيم؟ بعض الناس يريد إبراهيم، الإعجاز العلمي في آيات إبراهيم، ها، الإعجاز البلاغي في آيات إبراهيم، لكن ما يريد أن يسمع: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء. يا أخي ما تثير الناس، يا أخي ما تثير الدنيا علينا، يا أخي خلينا في سلام وأمان، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ما هو موقوت بزمان ولا مكان حتى تؤمنوا بالله وحده. يريد إبراهيم ناحية بلاغية جمالية قصصية أخوية، لكن ما يريد أن يسمع فراغ عليهم ضربا باليمين، يريد أن يسمع النواحي البلاغية والإعجازية. إن إبراهيم كان أمة قانتا، قف كمل لا تكن كاليهود حنيفا. إيش معنى حنيف؟ مائل عن الشرك إلى التوحيد. هذا ملة الأنبياء والمرسلين، هذا ملة الأنبياء والمرسلين. أمر في سويداء قلوبنا، والله إن شاء الله ما نحيد عنه حتى نلقى الله عز في علاه. والدنيا كما ترون. ثم انحرفت عقيدتهم من ذلك الحين إلى الحضيض، مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. انتبه علي، مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية كما ذكر ذلك رب البرية في قوله جل جلاله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومن ذلك، من شواهد العربية في ذلك، قول قائلهم: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. إذن هم يقرون بتوحيد الربوبية، وليه أنتم كده وهابية طايحين فيهم كفار ومشركين؟ لأنهم مشركون، ما جاءوا بتوحيد الأنبياء والمرسلين، توحيد الألوهية، ما لكم من إله غيره. وهذا يجعلنا نقف مع أيضا أقوام عندما يشرحون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقولون: يا أخي الآن نريد إسلام، حسبي الله ونعم الوكيل. نقول: نحن كذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن نريد إسلام. ما تثيرون حفائض الناس علينا يا أخي، ما ترون الشرق والغرب تكتلوا على الإسلام؟ طيب إيش تريد؟ قالوا: نريد إصلاح خطاب ديني. جزاك الله خير، يعني تريد أن أصلح لهجتي عندما أذهب إلى القرية فأخاطبهم على قدر ما يفهمون؟ جزاك الله خير، هذا حق وصواب. وإذا ذهبت إلى أناس جامعين مثقفين ويعني أمثل لهم بأمثلة يفهمونها، جزاك الله خير. وإذا جئت في المدينة إصلاح خطاب ديني، ها، يعني أخطب فيهم بكلمات يفهمونها، جزاك الله خير. قال: لا 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 لا، ما أريد هذا. ها، إذا اختلفت الفتوى. إيش تريد؟ إصلاح خطاب ديني. قال: يعني آيات العدا وآيات البراءة وآيات التكفير وأحاديث ها الحكم بالشرك وأحاديث الحكم بالتخريف والتخبيط، هذه جنبوها الآن لأنها تثير حفائض البركان. هذا ما هو دين، هذا ما هو دين. هذا أقول يمكن تقول عنه أسهم عصرية أو مصروفات نقدية أو مجلات عصرية، لكن ما هو دين الأنبياء والمرسلين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مهما ادعى الدعوة. يا قوم، لا سيما إن كنتم مثقفين ودعاة، عندما تشرحون أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا: يعني نشهد أن لا رب غير الله. ليه؟ قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله، انظر إلى عظمة الخالق في الكون. جزاك الله خير، هذا شيء طيب. عندما نأتي نشرح توحيد الربوبية نقول: لكن نراكم 50 سنة وأنتم تشرحون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بتوحيد الربوبية، وهذا على خلاف منهج الأنبياء والمرسلين. أول ما شرحوا به الإيمان والتوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. رضي من رضي وسخط من سخط. هذه دعوة رسول الله عندما وقف على الصفا أيها الناس أيها الناس أيها الناس. إيش قال أيها الناس؟ بايعوني أيها الناس، أمروني أيها الناس، إعانات ومساعدات. قال أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعلموا ما لم يعلم بعض الناس هداهم الله، علموا لسليقتهم العربية بأنهم يدعوهم إلى إله واحد لا إله غيره ولا رب سواه. ولذلك قالوا إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا. هذا معنى إفراد العبادة لله رب العالمين لا شريك له. وتردت إلى درجة أن عبدوا اللات ومنات، ها، وعبدوا ما يصنعون، فإذا جاعوا أكلوه، وتأولوا تأويلات سخيفة ساذجة سمجة. أكرم الله السامعين، ليش تعبدون الأصنام ولا التماثيل والأوثان؟ قالوا شفعاء يقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أشبه ما يكون ببعض من حرم عقيدة أهل السنة والجماعة فدعا رسول الله من دون الله، فإذا قلت له يا أخي كيف تدعو رسول الله؟ يا أخي أنت محب، أراك 24 ساعة جالس عند قبر النبي، لكني سمعت كلمات شركية تقول يا رسول الله أصلح أحوال المسلمين. قال يا أخي أنت مرة توهبت، مرة توهبت. وهذا اللقب إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. قال لا يا أخي أنت غشيم، أنا أريد يا الله شفع في نبيك. شوف هذا أشبه ما يكون بذلك المخبط عندما قال وأشرطته مسجلة ولعل بعضكم سمعها، يستهزئ بأهل السنة، يقول يعني إذا قلنا يا الله أجابنا الله، وإذا قلنا يا حسين ما يجيبنا الله، ويضحك ويضحك من في المجلس، يقهقهون فرحين بهذا الشرك الكبار الذي يخرج الإنسان من الإسلام. إيه نعم، يخرج الإنسان من الإسلام ولا يستجيب الله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، يعني وحده لا شريك له. وليس معنى هذا أنه لم يبقى أحد على التوحيد ممن وصف بأنه بقي على التوحيد ملة إبراهيم. أبو ذر الغفاري في تلك الفترة، الفترة المظلمة، الفترة التي انحرفت فيها عقيدة قريش، بقي أقوام على التوحيد، منهم أبو ذر الغفاري وقس بن ساعد الإيادي وزيد بن عمرو بن نفيل، ومما أثر عنه من الشعر في هذا قوله، أعني زيد بن عمرو بن نفيل: أربا واحدا أم ألف ربي أدين له إذا تقسمت الأمور، ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور. وقد جمع شيخ الإسلام والمجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين كتابا في مسائل الجاهلية، أوصي نفسي وإخوتي بأن يقرؤوه وأن يقرؤوه غيرهم. جمع في مسائل الجاهلية أكثر من 120 مسألة خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية، خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية. لا تستهين، ترى حتى على ألسنة العوام الناس اليوم، يعني من صفات أهل الجاهلية أنهم يسبون يشتمون الله، فيسبون بعض صفات الله الحسنى مثل الدهر. كان أهل الجاهلية يشتمون الدهر، ومما أثر عنهم في ذلك من أشعارهم قوله، قول قائلهم: أيا دهر ما أبقيت لي أحدا، أيا دهر ما أبقيت لي أحدا، وأنت والد سوء تأكل الولد. الآن إذا غضب الإنسان من زوجته في بعض البلاد العربية يقول: يا نهار أسود، يا نهار أسود، واليوم اللي تزوجتك فيه يوم أسود، يوم مشؤوم، يوم اللي فيه واللي يخطيه، هذا ضرب من ضروب سب الدهر. والله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي الثابت: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا الكتاب ضروري، فقد ذكر فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أكثر من 120 مسألة خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية. ومما ذكره في مطلع الكتاب قال: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين، من الكتابيين والأميين، لا ينبغي للمسلم أن يجهلها. ثم قال: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. أول مسألة ذكرها، وأقتصر على مسألتين أو ثلاثة، أول مسألة ذكرها قال: ومن صفات أهل الجاهلية أنهم يدعون الصالحين مع رب العالمين، يدعون الصالحين مع رب العالمين. المسألة الثانية: من صفات أهل الجاهلية أنهم متفرقون. انتبه لهذا، من صفات أهل الجاهلية أنهم متفرقون. يجب أن يذوب هذا التفرق، يجب أن ينمحي هذا التمزق. نعم، عشنا فترة العشرات السنين الأخيرة، عشنا فترة تمزق إخواني، تبليغي، قطبي، سروري، خلوفي. يجب أن ينصهر هذا، يجب أن ينصهر، إما بالنصيحة والدين النصيحة، وإما بذلك القول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، حتى نكون أمة واحدة على توحيد، توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد رسول الله في الاتباع، وتوحيد الصحابة والتابعين في فهم. ما هو تجي لك راقصة وعابثة وسافرة ومتبرجة تقول: أنتم تفهمون، لكن أنا عندي فهم. ما شاء الله على هذا الفهم، هذا فهم أعوج أهوج، لكن فهومنا هي فهوم كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وكنت وما زلت من أكثر من ربع قرن أدعو الطلاب في الجامعة الإسلامية إلى أن يحتذوا بكم ويقتدوا بفعالكم. هذا الأنموذج الذي نحياه في هذه الجزيرة، نعم، بين كبارنا وصغارنا وذكورنا وإناثنا، في توحيدنا لربنا، في عقيدتنا، في ولاة أمورنا، في علمائنا، في أغلب الشعب والوافدين من إخواننا، لا أقول الأجانب ولكن أقول الضيوف، مثال يحتذى به في الوحدة. يجب أن تبقى هذه الوحدة، ويضرب بيد بل بمرزبة من حديد على كل من أراد بيعات سرية أو تحزبات جماعية أو مؤسسية أو غير ذلك، إلا ما يشرع، ولا يخالف الإنسان من قبل ولاة الأمر، ولا من قبل العلماء، ولا من قبل العقلاء، ولا من قبل الحكماء. هذا أنموذج يا إخواننا نقدمه إلى العالم. نقول: أنتم لا تنظرون إلى الشرق والغرب، متفرقون متحزبون. انظروا هنا، الحمد لله، نحن على مصدر واحد، على أمر واحد، على نهي واحد، على مصادر واحدة، على علماء، على كبار، على صغار، ما فينا تفرق ولا فينا تمزق. نصدع بقول الحق على المنابر، نهرب ونجر جرا إلى المنابر وإلى الميكروفونات. هذا أنموذج يصلح لتقديمه للعالم، لكن هل الحقيقة في السراديب والأسطح هو كذلك؟ إن لم يكن كذلك هو كذلك إن شاء الله، 99% هو كذلك إن شاء الله، 1% ما يضرنا. والدين النصيحة، والدين النصيحة، لنكون حقيقة أنموذجا للوحدة. ولكن على أي شيء؟ على قول ذلك البعثي العلماني: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، عياذا بالله تعالى. لا، وألف لا، ومليون لا، ولكن على لا إله إلا الله محمد رسول الله. المسألة الثالثة التي ذكرها الإمام في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، هي أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يرون أن الخضوع لإمام واحد ذل ومهانة، وأنه لا سمع ولا طاعة له. وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني يموت كأهل الجاهلية متفرقون، كل واحد زعيم وكل واحد أمير برأسه، لا ينقاد لأحد ولا يستجيب. فمن مات ليس في عنقه لمن يحكم بكتاب الله وسنة النبي بيعة فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني يموت كميتة أهل الجاهلية. مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتعرض للأمر المتفق عليه، ثم للأمر المختلف فيه، ثم للمكان، ثم لوقفة مع حديث ذاك يوم ولدت فيه. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من عام الفيل. هذه ثلاث معلومات ما نتنازع عليها إن شاء الله ولا نختلف فيها. ولد يوم الاثنين لحديث أبي قتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ما في خلاف هذا. متى ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. جل العلماء قلة سيأتي ذكر هذا في الخلاف رأوا أنه ولد في غير ربيع الأول. من عام الفيل، فقد نقل الحافظان الذهبي وابن كثير عن الإمام إبراهيم بن المنذر أنه قال: لا يشك أحد من علمائنا أن مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عام الفيل. هذه أمور شبه متفق عليها، ولد يوم الاثنين شهر ربيع الأول من عام الفيل. مسائل خلافية: في أي يوم ولد من شهر ربيع الأول؟ قيل، طبعا أنا أقول قيل 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 قيل، لكن بعض الناس له منهج أيضا وقاعدة في ذهنه. أي مسألة خلافية قال تريد أن تبرئ ذمتك، أسرد قيل وقيل 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 وقيل، والله أعلى وأعلم، السلام عليكم ورحمة الله. هذا ما كان يحذرنا منه علماؤنا وشيوخنا، ومنهم شيخ فاضل درسنا وهو على كبر، وهو الشيخ عبد الفتاح سلامة، ولا أدري على قيد الحياة، وهو من علماء الأزهر، درسنا العقيدة الطحاوية والتفسير. قال: أو أحذركم من فيه خلاف وقيل، لا تخرجوا على الناس لا سيما حدثاء عهد بإسلام، أول ما يسأل عن مسألة قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا ومشي حالك. ما طلب العلم والرسوخ فيه إلا لفض مثل هذه الأمور لا أقل على ما يعتقد الإنسان ويدين لله به. وإلا فنقول كما قال الرازي: ولم نستفد، أو غيره: لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. على هذا المنهج، وسأبين الراجح ولا تخف، قيل يوم الثاني من شهر ربيع الأول، وقيل السابع، وقيل الثامن، وقيل التاسع، وقيل العاشر، وقيل الثاني عشر، وقيل السابع عشر، وقيل الثامن والعشرين. دبر حالك. هذا لو كان منهجا بلا تطبيق، وقاعدة وأنموذجا مثاليا بلا مثال، وهذا مما ضعف فينا إلا من رحم ربنا فينا، أننا قادرون على أن نحفظ القاعدة وأن نقعد وأن ننظر وأن نمثل بالإسلام وعظمة الإسلام وعظمة الدين، لكن عندما نطبق حتى في نومتنا ننام على بطوننا، ونحن نتشدق بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يأوي إلى فراشه يتوضأ وضوءه للصلاة ويضع جنبه على شقه الأيمن، ينام على جنبه الأيمن ويقول باسمك ربي وضعت جنبي إلى آخره. وهذه مثالية نحن ماهرون في تثبيتها وتخريجها وبلاغتها، وعندما ننام ننام على بطوننا كما ينام اليهود والنصارى. إلا من رحم ربنا منا، ونسأل الله أن يجعلنا والمسلمين أجمعين من المرحومين. يجزم الراسخون في العلم بأنه لا ثمة شيئا يمكن أن يجزم به ويجعل راجحا والبقية مرجوحا في تحديد اليوم الذي ولد فيه. وهذا ينفعنا فيما سيأتي من أمر عقدي، في أنه ما دام لا جزم ولا بت ولا صرم في أن يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم 12، فرويدك رويدك 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 يا من يرى جزما أن المولد يوم 12. ومع هذا أقول هذا القول يعتبر، لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة والجوزقي رووا حديثا مرسلا ومسندا من وجوه متعددة يمكن أن يرتقي الحديث بها إلى الحسن لغيره، إلى الحسن لغيره في تحديد أن مولد النبي كان اليوم 12. لكن الخلاف ليس هنا، الخلاف ليس ها هنا فيما يتعلق بما ينبني على قضية تحديد اليوم 12 وأنه هو يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلة من العلماء قالوا لا، ليس ربيع الأول هو الشهر الذي ولد، بل رمضان. قلنا لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قالوا حديث أبي قتادة في مسلم. قلنا لهم ماذا تقصدون بالحديث، قالوا الحديث سئل عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. قالوا الوحي نزل على رسول الله في رمضان، وما دام قرنا نزول الوحي بالمولد فالمولد أيضا في رمضان. قال ابن كثير ولكنه رأي مستنكر وغريب، قال ابن كثير لكنه رأي مستنكر وغريب. أقول وذكر الأمرين في حديث صوم الاثنين ليس دليلا على أن ما دام الأمر الثاني وقع في رمضان يكون الأمر الأول المذكور قد وقع في رمضان أيضا، حيث لم يتحدد الشهر. وقول الأكثر ويد الله على الجماعة أولى، وهو أن مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في شهر ربيع الأول، وإن شئت أن تأخذ بالحديث الحسن لغيره الذي رواه عبد الرزاق في اليوم 12 من الشهر وهو المشهور لدى عامة الناس فلك ذلك. هذه الجاهلية أو تلك الجاهلية التي كان يعيشها أو تعيشها قريش، ولك أن تطلق عليها قضية جاهلية، لكن جاهلية القرن العشرين جاهلية الناس هذه طبعا في زوبعة في العشر السنين الأخيرة مذ حرب الخليج وقعت في إطلاق بعض الكتاب المشهورين في إطلاق كلمة الجاهلية على هذه المجتمعات التي كثير منها يدين لله بالإسلام، شيء لا يقر وهذا الإطلاق غير صحيح. لكن تلك البيئة التي كانوا يسجدون للأصنام والتماثيل لو أطلقت عليها بيئة جاهلية فلا غضاضة ولا غرابة ولا نكارة، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، جحر لدغنا منه أطلق بعض مثقفين وقادة الحركات الإسلامية فينا بعض الألفاظ أوقعت الفتن، يجب ألا أن يتجنب المسلمون مثل هذه الفتن والحق أكبر من كل كبير. لك أن تطلق على جاهلية الأصنام تلك في ربوع مكة بالجاهلية، أما إطلاق مجتمعات إسلامية كمثل هذه البلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، تأتي تخطب أو تكتب أو تتكلم على رؤوس الخلائق أو عبر المواقع والفضائيات وتقول هذه الجاهلية بما فيها ومن فيها، ما يجوز يا أخي، ما يحل لك أن تقول هذه الجاهلية، معناها أنه رددتنا إلى عصر قريش وعبادة الأصنام. فإن قلت إيه نعم يعبدون قوانين، يا أخي هل الناس كلهم يعبدون القوانين الوضعية؟ يعني سبحان الله، لا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا يجوز مثل هذا التعميم في وسط دياجير وظلمات هذا الشرك والكفر والبعد عن الله. ولد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما قال قائلهم: ولد النبي فذلت الأملاك ونأى الضلال وأدبر الإشراك. ما شاء الله، كلام طيب. إذن دعونا نفرح بيوم مولد النبي. بسم الله، هات يدك، هات يديك إلى يدي، نفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسجد لله شكرا بأن ولد في هذا الزمان المبارك أو في ذلك الزمان المبارك من خلص الله به الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والحنيفية، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نفرح، لكن اصبر، أنا أراك ترقص. لو أن الواحد قال: خطبت لابني امرأة ما شاء الله جميلة وصاحبة نسب، وبدأ يرقص، إيش رأيكم في هذا؟ الناس يتهمونه بالجنون، يقولون: أنت تريد أن تعبر عن المحبة بالرقص؟ يا أخي ما تخاف الله، عبر عن المحبة أن يلهج لسانك بالدعاء. نسأل الله أن يبارك لنا في مثل هذه الخطبة وأن يجمع بينهما على خير، جزاك الله خير دعاء بالزواج المشروع، جزاك الله خير، أنت تعجل، ما تقول ما بين فترة الخطوبة ينبغي أن يكون 5 سنين شرط، ما بين الخطوبة وبين الدخلة 5 سنين، من فين جاءتنا هذه العادة؟ 5 سنين مسكين هذا يفحط، هذا الشاب يفحط 5 سنين مسكين ما بين بيت والديه وبين بيت مخطوبته. يا أخي ما في أبرك الزواج أيسره وأسهله، ولتكن المدة يسيرة، وأنتم ترونني أدخل بعض الأمور الاجتماعية في الأمور العقدية في أمور السير والمغازي، لأن الدين واحد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودعك من القول الأثيمة المترددة عند الحداثيين والعلمانيين: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كلمة مبغوضة مرفوضة عند ذوي الفطر السليمة من أمثالكم. أما الذين يستدلون بجواز عمل بعض الأمور يعبرون بها عن فرحهم ولعلهم من أهل العبادة ومن أهل الصلاح ومن أهل المحبة، نعم، ومن المكثرين للصلاة والسلام على خير الأنام، لكنهم خطئوا. فما هكذا يا سعد تورد الإبل، أن نقوم نعمل أمور نتعبد بها لله بمزيد صلاة ومزيد صلوات وتسليمات ومزيد صدقات ومزيد إنشاد ومزيد حكايات إلى درجة غريبة ومنكرة، كما قال المقريزي: واسمع لأحد الموالد التي تقام من فترة طويلة، وهذا صورة ما أنا الذي نقلتها ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نقلها، ولكنه أحد علماء مصر وهو المقريزي، يقول في درر العقود الفريدة في ترجمة إسماعيل بن يوسف الإنبابي، قال: وصار يعمل المولد النبوي كل سنة، فأذكر أنه عمل المولد على عادته في شهر ربيع الأول من سنة 99 و700، فهرع الناس الله زرافات ووحدانا، هرع الناس لحضور المجتمع حتى غص الفضاء بكثرة العالم، تنوعوا تلك الليلة في الفسق لكثرة اختلاط النسوان والمردان بأهل الخلاعة، فتواتر الخبر أنه وجد في صبيحة تلك الليلة من جرار الخمر التي شربت بالليل فوق 50 فارغة ملقاة حول الزاوية في المزارع. وافتضت تلك الليلة عدة أبكار، وأوقدت شموع بمال كبير. فبعث الله يوم الأحد بكرة صباح ليلة المولد المذكور قاصفا من الريح، كدرت على من كان هناك وسفت في وجوههم التراب واقتلعت الخيام. هذه صورة من الصور الأليمة، والله الأليمة الكئيبة لما عليه أقوام، أقوام فقط أقول أقوام حتى أكون حسن الظن بأولئك الأقوام الذين يجتمعون ويدرسون سيرة النبي ويصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دون غلو ولا مبالغة ولا دعاء غير الله، ومن دون زعم أن النبي يحضر في آخر الليلة لشهود الوليمة أو شهود المولد. لو استثنينا من كل ذلك الأمر قريب، لكن الترك هو اللازم، لا سيما وقد أفتى هيئة كبار العلماء بفتوى برقم 7136 هذا نصها: لا يجوز، يعني عمل المولد، وقد سئلوا عن المولد، لكونه بدعة محدثة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من العلماء في القرون الثلاثة المفضلة. تريدون نقيم الصلاة؟ بسم الله. بقي أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئتم، وإلا فلكم أن ترفضوا لإنشغالكم أن آخذ ربع ساعة في أسماء رسول الله بعد صلاة العشاء، ومن لديه أعمال ضرورية فلينصرف مشكورا مأجورا، فأكمل إن شاء الله بعد العشاء في ربع ساعة فقط إن شاء الله أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا أخل بعناصر المنهج الذي قد ذكرت أن أذكره إن شاء الله في هذا المجلس، والله أعلى وأعلم. ردد أصداؤها في النفوس تنشرح لها القلوب والصدور، وكيف لا يكون كذلك وهو المثل الأعلى لنا من البشر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أبو بكر بن العربي في أسماء رسول الله: بلغ أبو بكر بن العربي بأسماء رسول الله 300 اسم، وبلغ بعض العلماء بأسماء رسول الله 1000 اسم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد: ليست أسماء ولكنها صفات ونعوت قائمة بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توجب له المدح والكمال، توجب له المدح صلى الله عليه وآله وسلم والكمال. ومن الأسماء الواردة، وقد جمعها ابن فارس وجمعها السيوطي رحمهم الله في الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة صلى الله عليه وآله وسلم، من الأسماء الواردة كما تقرؤون في كتاب الله أن الله تبارك وتعالى وصف نبيه بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم شاهد ومبشر ونذير وداعي وسراج منير، كما قال الله عز في علاه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد لفت ابن القيم رحمه الله، لفت أنظارنا إلى أمر مهم في هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال: ما قال الله تبارك وتعالى في وصف نبيه سراجا وهاجا؟ لأن الوهاج هو الذي يحرق لكن المنير هو الذي يستنير به المكان بدون إحراق. ومما ثبت عن النبي من أسمائه في السنة المطهرة أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم ونبي الملحمة. والدليل على ذلك تأصيلا وتطبيقا للالتزام بالثابت ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد. وهذا الاسم أحمد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي لا نبي بعده وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة. نبي الرحمة ونبي التوبة. وروى الترمذي في الشمائل المحمدية والحديث لا ينزل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأنا نبي الملاحم وأنا نبي الملاحم. وروى الطبراني في المعجم الصغير، وهذه الرواية فرع من رواية أنا محمد وأنا أحمد، وأنا نبي الملحمة وأنا نبي الملحمة، يعني القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. محمد اسم مفعول يعني كثير الصفات التي يحمد عليها صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن عندما نتدارس المعاني اللغوية والمعاني العربية ينبغي أن نستفيد أيضا من الناحية الشرعية. فإذا كان رسولنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم كثير صفات الخير التي يحمد عليها، ينبغي أن نستكثر من صفات الخير التي يحمدنا الله تبارك وتعالى عليها، كما الحال في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأحمد اسم فاعل معناه أحمد لربه من غيره، أحمد لربه صلى الله عليه وآله وسلم من غيره. فإذا علم هذا المعنى في اللغة العربية فينبغي أن نكون أيضا أحمد لربنا من غيرنا، تجهج ألسنتنا بذكر ربنا حتى تزكو نفوسنا وتطمئن قلوبنا وتتطهر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهو المتوكل صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري، سئل: كيف تجد صفة رسول الله في التوراة؟ قال: صفة رسول الله في التوراة محمد عبدي ورسوله سميته المتوكل. محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل. ليس بفظ، ليس بفظ ولا غليظ. لاحظ هاتين الصفتين، لاحظ هذه الصفة على وجه الخصوص، ليس بفظ ولا غليظ. الغلظة تنبع من القلب، فإذا وجد قسوة في القلب وجدت قسوة في المعاملة. فلذلك إذا أراد الإنسان أن يعالج من نفسه خصلة لم يتمكن من متابعة رسول الله فيها وهي الفظاظة والغلظة الظاهرية، عليه أولا أن يسعى لتليين قلبه. وصدق الله العظيم حين قرن الغلظة بشيء، بصفة: ولو كنت فظا غليظ القلب. فإذا وجد الإنسان من أخلاقه وشمائله غلظة فليدخل إلى قلبه أولا، يطهر هذا القلب، يزكي هذه النفس، يفرغها إلا من حب الله عز في علاه وحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين والمسلمين. بعد ذلك يرى ثمرة هذا التطهير للقلوب، وهو طهارة في الأخلاق ورفعة في الآداب. نسأل الله أن يرزقنا الاتباع لنبينا في هاتين الصفتين اللتين تقربان العبد إلى الله عز في علاه. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة، حتى يشهد أن لا إله إلا الله، أو قال حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هناك أغلاط تقع في أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخص منها العقدي المتعلق بالعقيدة. أولا، في بعض المساجد، وهذه ظاهرة اختفت في المساجد الجديدة لله الحمد والمنة، يكتبون على ميمنة المحراب وعلى ميسرة المحراب: الله محمد رسول الله، وهذا قد يزكي العقيدة الخرافية بدعاء غير الله عز في علاه. ثانيا، في بعض المساجد والجوامع، وهذا رأيته في بعض الدورات في بعض البلدان الإسلامية، يكتبون بصراحة: يا الله عن ميمنة المحراب، ويا رسول الله عن ميسرة المحراب. بل في إحدى البلدان العربية المتنازع فيها نزاع شديد، يوجد هذا في بعض مساجدهم، والداخل كما وصف كثير من الإخوة ومن طلابنا، عندما تدخل المسجد عن ميمنة المسجد: يا الله، وعن ميسرة المسجد: يا رسول الله. وصدق الله العظيم إذ يقول في مثل هذا الصنف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. المخالفة الثالثة هي تجوز كثير من الناس اليوم في إطلاق كلمة محمد: يا محمد للمهندسين، ويا محمد للأطباء، ويا محمد للكهربائيين، ويا محمد للطائعين، ويا محمد للفسقة والفجرة. هذا محمد؟ هذا شوف، بص شوف، هذا محمد؟ هذا، هذا لو رأيته في النوم وقلت يقول ألف مرة إنه رسول الله لقلنا والله كذاب، ما هو رسول الله. نعم، قال رسول الله: من رآني، من رآني على صفتي ما وصفه به علي والبراء وأنس وجابر بن سمرة رضي الله عنهم فهي صفة رسول الله. لكن هذا، انظر إلى المخالفات والشطحات، انظر إلى هذه المخالفات والشطحات. مخالفة رابعة في أسماء رسول الله أن بعضهم إذا سمع أشهد أن محمد رسول الله مسح عند ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم عينيه، وهذا بلا ريب. مخالفة خامسة اعتقاد أن من أسماء رسول الله طه، وأن من أسماء رسول الله ياسين، وهذا ليس من أسماء رسول الله، بل هذا طه يعني طاء حرفان، طاء هاء، ياسين ياسين، فما في داعي أن الإنسان كلما قال طه اللهم صل وسلم على طه اللهم صل، هذا مو من أسماء رسول الله. أيضا من المخالفات، وهي مخالفة خامسة، كتابة أسماء رسول الله على الجدران والحيطان. من المخالفات أيضا، وقد قربت من الربع ساعة، في بعض المصاحف، وهذا شوهد في بعض البلاد الهندية والشرق أسيوية، في المصاحف يطبعون في الصفحتين الأوليين أسماء الله الحسنى 99 اسما، في الصفحتين الأخيرتين 99 اسما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا ابتدأ قارئ القرآن قال: يا الله يا رزاق، إذا انتهى قال: يا ياسين يا طه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، اللهم ارزقنا محبته وارزقنا اتباعه، واجمعنا به وقد حرمنا من رؤيته في هذه الدنيا، اجمعنا به في الفردوس الأعلى وفي جنة الخلد، واسقنا وشرفنا بالسقيا من يديه الشريفتين من الحوض والكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، والله أعلم.